بسم الله والابن والروح القدس الاله الرحمن الرحيم. نجاوب شويه اسئله. انا شايف اكثر من سؤال جاي في صفحه من الاهرام بتاعه النهارده، كاتب رجاء تعليق فلاسفهم على ما نشر في اخبار اليوم، ان في الصفحة الاولى القضاء الاداري يلزم الكنيسة بالزواج مرة اخرى للمسيحي المطلق بحكم محكمة، وبعدين في الصفحة 14 رسالة محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة أرسلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مبدأ قانونيا جديدا يقضي بإلزام الكنيسة المصرية منح الترخيص للمسيح المطلق بحكم محكمة بالزواج مرة أخرى. أنا عايز أطمن صاحب السؤال أقول له الآتي: لا توجد قوة في الأرض تستطيع أن تلزم الكنيسة لا يستطيع أحد أن يلزم الكنيسة بأي شيء ضد تعليم الإنجيل ولا بأي شيء ضد ضمير الكنيسة، ولا يمكن أن الكنيسة هتوافق على تزويج المطلق إلا بناء على تعليم الإنجيل مهما كانت هناك أحكام من المحاكم. أتذكر بهذه المناسبة قصيدة كنت قد قلتها سنة 46، يعني من 60 سنة، بخصوص الأحوال الشخصية، ونشر بعض منها في مجلة مدارس الأحد في أبريل 47، يعني بعدها كم شهر. قلت فيها: ضاع منا كل شيء، لم يعد شيء لنا غير إنجيل يسوع فهو باق عندنا، هو باق ما بقينا وهو باق بعدنا، كل حرف فيه أغلى عندنا من روحنا، إنما الموت هو التفريط في إنجيلنا، إنما الموت هو التفريط من غير من غير جنة. إنما الموت هو التطليق من غير جنة، إنه موت إذا أنسيت ما قد قيل عنه، إن أبواب الجحيم سوف لا تقع عليك. أي كاهن في الكنيسة القبطية هيزوج حد بدون تصريح مننا من المجلس الإكليريكي وبدون التأكد من ان الزواج الثاني يوافق تعليم الانجيل، هذا الكاهن انا هشلحه مهما كانت رتبته. ومعانا هنا من المجلس الافريقي نيافة الاندلولة وابونا سيرجيوس، اعتبروا كلامي ده امر ليكم. واحد بيقول أسئلة، هل في اليوم الأخير يوم الدينونة سيكون هناك رحمة من الله الذي كما قلت قد أسدكم أن مملوء رحمة ورحمته مملوء عدلا؟ في اليوم الأخير نقف أمام عدل الله الذي يجازي كل واحد حسب ما يكون عمله، وهذا التعليم موجود في أجزاء كثيرة في الكتاب المقدس. في متى 16:27 يقول إن ابن الإنسان يأتي في مجد أبيه مع ملائكته ويجازي كل واحد حسب عمله. وفي متى 25:31 يقول متى يجيء الرب مع ملائكته يجلس على كرسي مجده وتجتمع امامه جميع الشعوب ويفرزهم دول على اليمين ودول على الشمال، واخر الاصحاح فيمضي هؤلاء الى حياه ابديه ويمضي اولئك الى عذاب الابد. عدل الله. بل الكتاب المقدس حتى في آخر سفر الرؤيا إن ها أنا آتي وأجرتي معي لأجازي كل واحد حسب عمله. سؤال، أين يوجد جسد إيليا وأخنوخ في السماء؟ معرفش. إن كان حد يعرف يقول لنا ويبقى أكثر خير. سؤال، هل العسل الأبيض صيامي أم فطاري؟ صيامي وبالهنم الشفا، مش معقول طعام كان يتناوله الناسك العظيم يوحنا المعمدان ويعتبر حرام. واحد بيقول في كتاب 10 مفاهيم تقولون انه يجب على الانسان ان لا يكون طموحه عالمي وان يكون الانسان روحي وطموحه في توزيع ماله على الفقراء، فكيف وانا اريد ان اكرم نفسي؟ لا احنا ما نقصدش كده، يعني ممكن ان يكون لك طموح من ناحية العلم ومن نواحي كثيرة في الرقي بحيث ان طموحك لا يتعارض مع ابديتك، بحيث ان طموحك لا يتعارض مع ابديتك لكن ما اقدرش اقول للتلميذ عنده طموح ان يجيب مجموع كبير ويخش احسن كليه ويبقى ان اقول له ما يكونش عندك طموح. يكون عنده طموح لكن لا يتعارض مع ابديته ولا يتعارض مع روحياته ولا مع اي وصيه من وصايا الكتاب. اقرا كويس اللي ورا في الكتاب. واحد بيقول ارجو ان تدعو لي دعوه باني تركها ربنا علي، ربنا يسمع لك ويتركها. واحد بيقول لقد نذرت اني لا ادخل مكان ما تمارس فيه الخطيه، ولقد ضعفت ودخلت هذا المكان، فهل لهذه الخطيه من غفران؟ كل خطيه تتوب عنها ليها غفران، بس لانك نذرت لابد ان تاخذ عقوبه كنسيه شديده يحدثها لك قد اعترافك علشان ثاني مرة ما تعملهاش. كمان حكاية ان واحد يندم ان ما يخشش مكان تمارس فيه الخطية، انت منين تضمن اي مكان لا تمارس فيه الخطية؟ منين تضمن؟ حتى ان كان واضح من بره انه كويس، جايز من جوه مش كويس، ايه اللي عرفك؟ لا تنذر نذرا مبهما ولا تنذر نذرا فوق الطاقة بتاعتك. واحد يقول في فيلم عن حياة السيد المسيح، انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده، يا ريت اعرف ايه التفاصيل بتاع الموضوع ده نخش فيه. على فكره تصوير فيلم عن السيد المسيح يتعارض مع الشريعه الاسلاميه. واحد بيقول لماذا لم تدخل قداستك من الوسط في ليلة عيد الميلاد المجيد وكذلك ليلة عيد القيامة في العام الماضي؟ أتدخل على عامة الشعب بحق رؤية قداستك إلى آخره؟ ونريدك ان تدخل في عيد القيامة القادمة من الوسط. يا ابني مش مساء البكرة، ساعات بتكون صحتي اضعف من ان انا اقدر امشي المشوار الطويل ده من المقر لحد هنا، فارجو ان كنتم تضعوا هذا في اعتباركم ولا تظن السوء من ناحية بخل أو غير بخل، مسألة صحة لا أكثر ولا أقل. واحد بيقول هذا السؤال سمعته في احدى عظات قداستكم من قبل ولكني لم افهم الاجابة، والسؤال هو ما موقف الكنيسة من التفاؤل والتشاؤم؟ وكانت إجابة قداستكم الكنيسة ترفض كليهما. فإن كانت الكنيسة ترفض التشاؤم لأنه ضد فضيلة الرجاء، فلماذا ترفض التفاؤل؟ ده في قانون من قوانين الكنيسة يمنع التفاؤل والتشاؤم. أما صاحب السؤال بيقول إن كانت ترفض التشاؤم فلماذا ترفض التفاؤل؟ هي المسألة تتعلق بعلامة أو وسيلة التفاؤل والتشاؤم. زي مثلا واحد يتشاؤم من صوت البومة أو من صوت الغراب، ما ذنب البومة وما ذنب الغراب؟ لكن ده في مخه كده. أو واحد يتشاءم من الرقم 13 ومضاعفاته، ما ذنب الرقم 13؟ يعني أسباب ليست روحية ولا كتابية ولا كنسية. أو واحد مثلا يتفائل بأول واحد يقابله في اليوم ويتشائم بأول واحد يقابله في اليوم برضه من شخص آخر، يعني نقابل فلان يبقى فرحان ونقابل فلان يبقى زعلان. أمور لا تبنى على أساس من الكتاب ولا من العقيدة، لا تبنى على أساس من الكتاب ولا من العقيدة. والكنيسة تريدك انك انت لما يكون عندك فضيلة رجاء تكون فضيلة الرجاء مبنية على ثقتك في محبة الله وفي معونة الله، فيبقى الرجاء جاي من هذا المصدر، مش الرجاء جاي من انك انت شفت طير معين او شفت شخص معين او سمعت كلمة معينة. لا، حاجات بيسموها بالانجليزي superstition، اللي هي الاشياء يعني الغيبيات، دخلة الغيبيات. واحدة بتبعت تقول سؤالي ومشكلتي هي انني تزوجت من انسان مريض نفسيا واكتشفت مرضه بعد الزواج ولدي منه طفلين وانا لا اعلم كيف اتعامل معه ولا اعلم هل هذا الصليب ام عقاب عن خطاياي، وهل عندما أهرب منه وأذهب إلى بيت أبي هل هذا هروب من الصليب؟ كون أنك أنت ما قدرتيش تكتشفي أنه مريض نفسيا إلا بعد الزواج، دي غلطة منك طبعا. المفروض أنك أنت تكوني ناصحة تعيش في حاجات زي كده. المريض النفسي مرضا يعني غير قابل للشفاء ومرض خطر يحكم فيه ببطلان الزواج، لكن ما يحكمش فيه بالطلاق. لكن انت خلفت منه عيلين، يعني عشت معاه معيشة طبيعية على الأقل مدة سنتين ونص أو ثلاثة، فإزاي خلال المدة دي كلها ما اكتشفتيش انه مريض نفسيا، ولا لما ابتديت تزعلي منه اكتشفتي انه مريض نفسيا؟ حاولي انك انت تروضيه، عارف يعني ايه تروضيه؟ اذا كان بعض الناس بيروضوا الاسود فانت مش هتقدر تروضي هذا الانسان بالكلمة الطيبة، بالابتسامة، بالمعاملة اللي كذا كذا، بالتغاضي عن بعض اخطائه وكأنه لم يخطئ. يعني انا مش هقدر اقول لك بالظبط ايه اللي ينفع، لكن حاول. سؤال: سمعت لقداستكم في عظة صوت حبيبي من سفر نشيد الأناشيد، سمعت أن هناك أذن حساسة لصوت الله، كيف تكون أذن حساسة لصوت الله وكيف أميزه في حياتي؟ اقري بقية المقال. هو أنا بس قلت الكلمة دي وما فسرتهاش، اقري بقية المقال، وإن ما جابتش النتيجة معاك ارجعي لي مرة تانية. واحد بيقول أنا، واحدة بتقول أنا فتاة في المرحلة الجامعية أعاني كثيرا من نقد الناس، وذلك بسبب إني اجتماعية جدا وأتعامل مع الكل بمرح وبساطة، ولكن الكثير ينصحني بأن أقلل من التعامل مع الناس وعدم الثقة بهم أكثر من اللازم، وهذا ضد طبيعتي. هو لابد أن نفسر كلمة اجتماعية، معناها إيه كلمة اجتماعية؟ وكلمة اجتماعية جدا، اجتماعية مش معناها تندلقي على الآخر، يعني أنا آسف مش لاقي تعبير غير كلمة تندلقي، يعني اجتماعية يعني تتعاملي مع الزملاء كلهم بروح البساطة، لكن مش معناها إنك تهزري مع كل واحد أزيد من اللازم وتضحك بطريقة لا تليق. وفي إنسان إذا ابتسم ابتسامة الناس يفرحوا بابتسامته ويعتبروها بركة كبيرة، وفي واحدة تضحك 10 دقايق محدش يعبر ضحكة، خليك تقيلة كده. اجتماعية في حدود الناحية الاجتماعية، مش تزوديها، مش تزوديها. دايما الاعتدال في كل حاجة كويس، حتى من أيام قدماء المصريين يقول لا تكن لينا فتعصر ولا يابسا فتكسر. الاعتدال كويس، فانت ما فيش مانع تكون اجتماعية في اعتدال، لكن ما دام بقيت موضع نقد يبقى الناس لاحظوا فيك انك انت تقرفتي في مسألة الناحية الاجتماعية وزودتيها بحيث فقدتي شيئا من كرامتك امام الناس ومن من ايه تاني؟ في بنت يتمنوا الناس انهم يشوفوا ابتسامة منها او كلمة لطيفة، وفي بنت تقعد تضحك 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 لغاية ما اقول لها خير اهدى. سؤال: أنا شاب أهوى حياة الرهبنة منذ نعومة أظافري، وعندما كبرت بدأت أتساءل عن متطلبات هذه الحياة، فقيل لي إن قداسة البابا لم يقبل طالبي الرهبنة الوحيد، يقصد الابن الوحيد يعني الذي ليس لديه أخوة، فهل هذا صحيح؟ لا انا ما قلتش كده، لكن بعض الاديره ما بتقبلش. هو اذا كان والدك ووالدتك موافقين مفيش مانع. هو ساعات حكايه الابن الوحيد دي ما بيقبلهوش اذا كان رهبنته صدمه لابيه وامه، أو إذا كان أبوه وأمه محتاجين له في حياتهم الخاصة، يعني بيصرف على العيلة أو غيره. لكن إذا كان الأب والأم موافقين لا يوجد ما يمنع لك. إذا كان الأب والأم موافقين لا يوجد ما يمنع. وبعدين بيقول: هل تقبل قداستك الرهبنة لي مع موافقة والدي على دخولي؟ ممكن، بس بحيث انك انت لا ترغمهم على الموافقة. يعني اذا كانوا موافقين من قلبهم، او المسيح نفسه كان الابن الوحيد للسيدة العذراء. اللي بعد حكاية زوجها مريض نفسيا واكتشفت هذا بعد الزواج، بعت جواب تاني كتب فيه: وقد دخل المستشفى النفسي أكثر من 3 مرات. ده بعد الزواج ولا قبل الزواج؟ الموضوع ده جيب لي تفاصيله وتبعتيها المجلس الإكليريكي. واحد يقول: هل من المنطقي أن يسمح الرب لآدم أن يخطئ وبالتالي تتحمل البشرية بكاملها نتيجة خطيئته؟ ألم يكن في مقدرة الرب أن يجعل آدم يتجنب الوقوع في الخطية وبالتالي يعيش بدون خطية؟ ما هو لو كان ربنا يخلقه بطبيعة لا تخطئ يبقى ما فيش حرية إرادة. ربنا منح حرية الإرادة للإنسان وللملائكة، والملائكة بحرية إرادتهم سقط أحدهم وصار الشيطان، والإنسان بحرية إرادته سقط. لكن لو خلق معصوما ما يبقاش على صورة الله ومثاله، لأن الله له حرية إرادة. وبعدين بعد تاني سؤال بيقول: لماذا أنا موجود؟ ما هو الغرض من الوجود؟ أنت موجود عشان نتمتع بوجودك في الكنيسة، يعني حاجة بركة كبيرة ليه. أنت موجود لكي تجتاز فترة اختبار إن نجحت فيها تصل إلى النعيم الأبدي الذي هو مستوى أعلى بكثير جدا جدا من الوجود الأرضي. وهل أنت كنت تحب أنك تبقى غير موجود؟ أجبني على هذا السؤال يعني. هل أنت كنت تحب تبقى غير موجود؟ ربنا مستعد يخليك غير موجود يعني؟ لا بلاش. نكتشف كده. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نحن الان في هذا الصوم المبارك ونحب ان نجيب على هذا السؤال، لماذا نصوم؟ الصوم هو أول وصية أعطيت للإنسان، ما تاكلش من هذا الصنف ده، من كل الأصناف تاكل ما عدا هذا الصنف ما تاكلش منه. وهو ده اللي بيحصل معانا دلوقتي، ناكل من الكل ما عدا هذا الصنف اللي هو ناتج عن الحيوان او فيه الدسم الحيواني، يعني كل من كل ما عدا الدسم الحيواني. ولكن مع ذلك نحن لا نصوم لمجرد انه امر الهي او فريق علينا، لا، نحن نصوم لان الصوم وجد لاجل صالحنا نحن، زي ما ربنا قال السبت جعل لاجل الانسان وليس الانسان لاجل السبت، كذلك الصوم جعل لأجل الإنسان وليس الإنسان لأجل الصوم. يعني ربنا سمح أن يكون الصوم أمرا لفائدة الإنسان، فائدة الإنسان هي اللي خلت ربنا يقول لنا صوموا. حتى من أيام آدم ليه بقى؟ أول فائدة في صالح الإنسان هي أن يقتني ضبط النفس، يعني ربنا اداله الصوم لكي يتعود على ضبط النفس. وصادك الحاجة دي وما تاكلش منها، ازاي تضبط نفسك؟ والانسان محتاج الى فضيلة ضبط النفس في حياته بصفة دائمة، محتاج ان هو يسيطر على جسده، لان الكتاب بيقول ان الروح بتشتهي ضد الجسد والجسد بيشتهي ضد الروح ويقاوم احدهما الاخر. فانت محتاج للصوم لكي تسيطر على جسدك، لكي تضبط نفسك تسيطر على جسدك. وبتاخدها في الصوم بطريقة بسيطة. ايه يعني صنف من الاكل ما تاكلوش؟ مش حاجة صعبة. لما انت تبتدي تسيطر على نفسك في هذا الامر هتقدر تسيطر على نفسك في امور اخرى. تسيطر على نفسك في الغضب، تسيطر على نفسك في اخطاء اللسان، تسيطر على نفسك في الشهوة البطالة، تسيطر على نفسك في اشياء كثيرة. تسيطر على جسدك في شهوات جسدك. ولذلك الصوم الحقيقي ليس هو مجرد منع الجسد عن شهوة الطعام، إنما منعه أيضا عن شهوات كثيرة. أما كون أنك تعمل زي ما قال سليمان: ومهما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهما، يكون مصيرك زي سليمان اللي جه وقت من الناس كانوا يشكون في خلاصه، لولا انه كتب سفر الجامعة يقول فيه ان الكل باطل وقبض الريح. الكل باطل بما فيه شهواته كلها. ربنا عايزك انك انت لا تسلك حسب الجسد بل تسلك حسب الروح، لانه قال: لا دينونة الان للذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد انما حسب الروح. فوضع لك الصوم لكي يدربك انك انت لا تسلك حسب الجسد. يعني الصوم تدريب لقمع الجسد. ده الصوم الحقيقي. لكن في انسان بيصوم ولا يقمع جسده في الصيام. في من النوع، في انسان يصوم وقبل ما يخرج من البيت يقول لهم في البيت تعملوا لي الاكل الفلاني بالطريقة الفلانية وتحوجوه بالطريقة الفلانية وحسب ما تشتهيه نفسه، فيبقى فين قمع الجسد هنا؟ احنا بنتكلم على الجسد اللي انت تقمع شهواته في الاكل لكي تقدر ان تقمع شهواته في امور اخرى. فيبقى علشان تخش صوم حقيقي التدريب، يعني ان قدرت عليه يبقى كويس. لا تطلب صنفا معينا، لا تطلب ايه صنفا معينا، اللي يحطه لك هو كويس خير وبركة. طبعا مراتك عارفة ايه اللي ينفعك وفاهمة ايه اللي انت تنبسط منه، تمام زي امنا رفقة وكانت تعرف ايه اللي يحبه اسحاق وتعمل له اكل على مزاج، فهمها كويس اوي. طب في الحالة دي يبقى ايه حكاية الجسد؟ اذا اتحط لك اكل من الاشياء اللي انت يعني تشتهيها جدا يبقى كل ولا تكثر منه. يعني زي ما قالوا القديسين: ارفع يدك عنه ونفسك لا تزال تشتهيه. يعني مش تخلص الطبق اللي قصادك وتطلب تاني وتالت، لا لا لا. يبقى لو طلبت الطبق اكتر من مرة يبقى ما بتطبقش الوصية بتاعت انك تبعد عن شهوة الجسد. وايضا الصوم بنصومه لكي نرتفع عن مستوى المادة بصفة عامة، يعني لكي نعطي فرصة للروح، وزي ما قال السيد المسيح: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. يبقى بتصوم لكي تقوي إرادتك. وهنا أسألكم سؤال في منتهى الصراحة بينكم وبين أنفسكم تجاوبوا عليه: هل أنت فعلا في الصيام بتتمتع بتقوية الإرادة؟ هل أنت في الصيام بتتمتع بضبط النفس وضبط الجسد؟ هل أنت في الصيام بتقنع نفسك عما تشتهيه؟ إن كان يبقى دخلت في الصوم الحقيقي، ما كانش يبقى أخذت من الصوم شكلياته وتركت جوهره. أخذت من الصوم نباتيته وما أخذتش روحيته. نقطة ثانية، نحن نصوم أيضا من أجل طلبة معينة نطلبها من الله، وكلما كانت الطلبة ممزوجة بالصوم بتأخذ قوة أخرى. زي مثلا داريوس الملك أيام دانيال النبي لما ألقي في جب الأسود، كان زعلان جدا ان دانيال ألقي في جب الأسود، وليه نفس ان ربنا اللي يؤمن به دانيال يخلصه. فماذا فعل؟ يقول الكتاب عن هذا الملك الفارسي اللي هو ليس من شعب الله ولا لهوش علاقة، يقول: فصام داريوس ولم يؤتى امامه بالسراريب. يعني صام عن الطعام وصام عن الجسد من الناحية الاخرى الخاصة بالسراريب، واكتئبت نفسه. وتاني يوم ذهب حزينا الى جب الاسود ليرى هل ربنا انقذ دانيال ولا لا. فهي طلبة عنده ان يخلص دانيال، لكن الطلبة دي صحبها بالصوم، صوم الجسد عن الاكل وعن شهوات الجسد الاخرى. نقطة تاني، نفس داود النبي كان ليه ابن مريض ومشرف عن موت، فكان بيطلب نفس هذا الطفل من ربنا، فصام ايضا وامتنع عن كل الشهوات الاخرى وطلبه من ربنا. يبقى الطلبة المصحوبة بالصوم لها قوة غير الطلبة العادية اللي مشحومة مش مصحوبة بالصوم. نقطة تانية، نحن نصوم أيضا أحيانا من أجل الشعب كله، صوم من أجل الشعب كله، إن كان الشعب في ضيقة ونلجأ إلى الله بالصوم والصلاة. عشان كده تسمعوا الكلمة دي كتير في القداس الإلهي: بالصوم والصلاة كذا وكذا وكذا، الاتنين مع بعض. هذا واضح تماما في قصة الملكة إستير، الشعب في خطر في أيامها، وهامان صاحب المركز الكبير عند الملك أحشويرش مسيطر ومهدد. فكانت تطلب من ربنا ان الملك يسمح لها بانها تقابله، وبانه يسمع للطلبة بتاعتها، وانه يستجيب، وان ربنا يفرج الازمة دي كلها اللي هي فيها. وفرضت صوما على الشعب كله، وصام الشعب لكي ربنا يتدخل. فماذا كانت النتيجة؟ انفرق كل الامر. قابلها الملك وسمع لطلبتها، وربنا خلى هذا الملك في الليل يقرا سيرة الملوك من قبل، ويكتشف حاجة معينة كانت سبب في انه يشفق وانه يمنع الحكاية دي. وكانت النتيجة ان هامان هذا الذي اعد الموت لمردخاي هو الذي مات وليس مردخاي، واشفق على الشعب كله. نحميا وعزرا ايضا صاموا من اجل الشعب. نحميا لما سمع ان اورشليم في ضائقة والشعب اللي هناك في شر عظيم وابواب اورشليم محروقة بالنار، بيقول لما سمعت هذا نحت اياما وصليت وصمت وبكيت امام ربنا واعترفت بخطاياي وخطايا الشعب. فصام وصلى وبكى واعترف بالخطايا. كان يقدر يصلي بس، لكن صام، لأن الصوم يعطي الصلاة قوة، والصوم يساعد على الاستجابة. وهكذا عزر أيضا لما صام، نفس الوضع، صام من أجل الشعب كله وتذلل أمام الله. وإحنا جربنا دي في حياتنا، إزاي لما صمنا ربنا تدخل. في نقطة أخرى، وهي إن إحنا بنصوم أحيانا في استقبال أي موهبة من عند ربنا، سواء كانت الموهبة أي سر من الأسرار الكنسية، أو في استقبال عيد هو بركة على الشعب كله. الصوم في استقبال موهبة، ولذلك كل الأعياد يسبقها الصوم. عشان ناخد بركة العيد لازم نصوم قبليه، وكل سر من أسرار الكنيسة تقريبا يسبقه الصوم. سر العماد يصوم الكاهن، والصوم للمعمد ووالديه، وهكذا الميرون. سر التناول يصوم الكاهن ويصوم اللي بيتناول. سر الكهنوت يصوم اللي يترسم كاهن ويصوم اللي بيرسمه. وتقريبا حكاية الاعتراف والزواج، لان احنا عايزين اي واحد يعترف بخطاياه، ولو قلنا لازم يصوم جايز يتعطل الاعتراف. لكن برضو لو الانسان يروح يعترف وهو صائم تكون بركة اكتر. بنصوم قبل الأسرار كلها، وقبل أي نعمة تيجي من ربنا. دانيال النبي قبل الرؤية اللي شافها بيقول كنت نائحا ثلاثة أسابيع أيام لم يدخل في فمي لحم ولا خمر ولا طعام شهية، لم آكل طعاما شهية ولم يدخل في فمي لحم ولا خمر، كنت صائم. بعد كده شاف الرؤية العظيمة اللي شافها في دانيال الإصحاح 10. فإحنا في استقبال كل موهبة من ربنا بنصوم. في صيام أيضا بنصومه يسبق الخدمة. هذا الصيام صام سيد المسيح نفسه قبل أن يبدأ الخدمة، صام 40 يوما و40 ليلة بينما لم يكن محتاجا لهذا، لكن التمهيد للخدمة بالصوم لشيء كويس جدا. احنا بنعمله دلوقتي بالنسبة لرسامة اي اسيس بيترسم وقبل ان يبدأ خدمته بيصوم 40 يوم. صيام مع وحدة في دير من الأديرة مع بعد عن أسرته. صوم قبل الخدمة وصوم لكي يتدخل الله في الخدمة، لأن ليس بقوة الكاهن يخدم إنما بالقوة التي توهب له، لذلك بيصوم قبله. وأيضا صوم استعداد ليأخذ فترة من التأمل ومن الوجود مع الله ومع وصايا ربنا. والرسل أيضا صاموا قبل ما يبتدوا في الخدمة، والصوم يعطي الخدمة قوة معينة. الصوم يعطي الخدمة قوة معينة. نحن نصوم أيضا من ضمن أسباب صومنا، نصوم مشاركة لآلام المسيح. فكيف إن المسيح يتألم من أجلنا ونحن لا نشاركه في الآلام؟ نصوم 40 يوم اللي هو صمهم، ونصوم أسبوع الآلام مشاركة له في آلامه، ونصوم يوم الجمعة من كل أسبوع مشاركة للمسيح في آلامه، ونصوم يوم الأربعاء مشاركة له من حيث أننا نحتج على خيانة يهوذا له في يوم الأربعاء. المهم، هل إحنا أثناء الصوم بنكون واضعين في نفسنا إيه سبب الصوم وإيه روحانية الصوم وإيه طريقة السلوك في الصوم وكيف نستفيد من الصوم روحيا، ولا مجرد الصوم بالنسبة لنا مجرد يتعلق بالأكل والشرب وخلصت على كده؟ لذلك يا ما ناس بتصوم وتطلع زي ما هي زي ما هم. يصوم 40 يوم ولم يتغير شيئا، ويصوم أسبوع الآلام ولم يتغير شيئا، ويصوم كل أربع وجمعة ولم يتغير شيئا. ليس لأن الصوم ما كانتش ليه فائدة، إنما لأن الإنسان في الصوم لم يدخل في روحانية الصوم ولم يدخل في سببه ولم يدخل في معنى الصوم بالذات. يعني يفتكر مجرد أكل وشرب. ربنا مش بتاع أكل وشرب، ربنا بتاع الروحانية. أما من جهة الأكل والشرب ده مظهر من المظاهر، تعبير عن الحالة الروحية اللي موجودة. نكتشف كده إن شاء الله.